الفكر أم السيف؟ وما ميزت كل منهما؟ وما هي قصة الداعية عبد الرشيد إبراهيم في اليابان؟ وماذا حصل حين حاول المسلمون فتح فيينا؟
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان، وحلقتنا تدور اليوم حول الفكر والسيف، أو إن شئتم قولوا الفكر والقوة. السيف رمز للقوة. أثبت التاريخ أن أي محاولة لصد الفكر، لقمع الفكر باستعمال القوة، تزيد من انتشار الفكر. عقلية المنع والقمع اللي ما زالت بعض الدول العربية تتبناها، هذه تزيد من انتشار الأفكار. كم من أفكار في التاريخ في الدنيا حاولوا قتلها في مهدها باستعمال القوة، باستعمال السيف، فانتشرت كالنار، انتشرت كالنار في الهشيم. ليست فقط الأفكار الإسلامية، حتى غير الإسلامية. يعني خذوا الحركة البلشفية الشيوعية التي في بداياتها كارل ماركس وأنجلز ولينين، في أول أمرها قتلت، حوربت من قبل القيصرية الروسية. ثم ماذا حدث؟ انتشرت كالنار، وهي التي حكمت البلاد منذ ذلك الوقت. الحروب التي كانت ضد البروتستانت من قبل الكاثوليك، لما جاء مارتن لوثر وحاول أن يعدل الكنيسة الكاثوليكية، فقام يعني قاوموه بالقمع، هذا في القرن السابع عشر. ما الذي حدث؟ زاد من انتشار البروتستانت وقوتهم. اليوم أمريكا يحكمها البروتستانت، البروتستانت منتشرين في أوروبا، في بريطانيا بشكل قوي جدا. هذا القمع لا ينجح. وكذلك حتى في الأشياء الصغيرة، يعني الحرب التي على الإسلام التي صارت في أمريكا بعد أحداث سبتمبر، ماذا حدث؟ زاد من تعرف الناس على الإسلام والاقتناع به. واليوم رأينا في الحراك الشباب الذي حصل في الربيع العربي، عندما حاولوا أن يواجهوهم بالقمع والقتل ومعركة الجمل وتسكير الإنترنت، ماذا حدث؟ تنتشر وتزداد قوة. فعقلية القمع والسيف، هذه العقلية يجب أن تزول. المستشرقين حرصوا أن يشوهوا تاريخنا بادعاء مستمر أن الفتوحات الإسلامية كانت توسعا عدوانيا باستعمال القوة والسيف، وهذا على فكرة صحيح في أجزاء من تاريخنا، لكن التاريخ بشكل عام ينفي هذه التهمة عن الإسلام. رسالة الإسلام كانت تفتح القلوب بالدعوة والسلم، كانت تفتح العقول بالمنطق والعدل، قبل أن يدخل المسلمون إلى الحروب. كان المسلمون ما يدخلون أصلا إلى أي حرب إلا دفاعا عن دينهم، بعد ظهور نوايا العدوان أو التخطيط أو التآمر على دولة الإسلام بشكل واضح، أو إذا استعانت بهم الشعوب المظلومة تستعين بعدل الإسلام. الناس كانت تريد هذا. هذا الذي حدث في فتح الأندلس، على فكرة في فتح المسلمين للأندلس، الكونت يوليان حاكم سبتة، كانوا قومه هم الذين يحكمون الأندلس، فجاء من اغتصب منهم هذا الحكم. فيوليان ذهب واستعان بموسى بن نصير بعد يعني ما طغى الملك الغوطي لودريق، شرحت أنا هذا كله في كتابي تاريخ الأندلس، فهم الذين استعانوا بنا، وغيرها وغيرها، فتح صقلية، فتح كريت، كثير من الفتوحات سببها أن الناس تريد عدل الإسلام ولا تريد ظلم الأديان. دعونا نقارن بين تأثير تأثير الفكر وتأثير القوة. هذه المقارنة دعوني أعطيكم إياها على شكل نقطتين رئيسيتين. نبدأ بقضية السرعة. لا شك أن السيف أثره أسرع من الفكر، هذا صحيح، أثر السيف أسرع من أثر الفكر، لأنه يعطي نتائج فاصلة، نتائج حاسمة، نتائج سريعة. لكن كما يقول العرب كفى ببارقة السيوف فتنة. لكن الفكر طبيعته أنه يحتاج إلى معالجة ومراجعة وتأمل وروحانية أحيانا، هذا قد يأتي بعد الرد والرفض، تأتي فترات من التأمل ثم يأتي القبول، يأخذ وقت هذا. يعني خذوا مثلا السيرة النبوية الشريفة، الفترة المكية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهدين، فترة المكية أخذت 13 سنة، في 13 سنة التي كانت في مكة ماذا كانت القضية؟ كانت القضية العقيدة والأخلاق، العقيدة والإيمان والأخلاق. هذا هو الصراع الفكري الذي نتكلم عنه، صراع الفكر الإسلامي مع الكفر. بينما لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة بدأنا ندخل في الصراع المباشر بالقوة، صراع القوة أخذ 10 سنوات فقط، وليس فقط يعني مكة والمدينة وإنما كل الجزيرة في 10 سنوات فقط. إذن كان بناء العقيدة وبناء الفكر الإسلامي في مكة وبعدين استمر طبعا في المدينة المنورة، كان أقوى، كان أعمق، كان أطول زمنا من باقي الفترة التي كانت صراع عسكري وقتال عسكري. حتى لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد كثير من العرب، جزيرة كلها على فكرة ارتدت، 3 مدن فقط، 3 مدن فقط هي التي ثبتت لم ترتد، مكة والمدينة والطائف، رغم ان الطائف اخرها اسلاما، مكة على كانت على وشك ان ترتد لولا ان ثبتها بعض الناس، القصة طويلة، لكن 3 مدن فقط وارتدت كل الجزيرة العربية. طيب اعادتها في حروب الردة، تثبيت الاسلام في قلوبهم كم اخذ؟ 9 شهور فقط، 9 شهور فقط. انطلقوا بعد ذلك جندا في خدمة الاسلام وخدمة فتوحات الاسلام العظيمة. هذا السيف ما يأخذ وقت طويل، لكن غرس العقيدة، غرس القيم، تغيير الفكر هو الذي يأخذ وقت طويل. بل أكثر من هذا وأعجب، لما جاء المغول واجتاحوا شرق العالم الإسلامي، لما اجتاحوا بلاد المشرق الإسلامي ووصلوا، استمروا حتى وصلوا إلى بغداد وبعدها حلب ودمشق، ماذا حدث في هذه الفترة؟ قوة عسكرية هائلة استطاعت أن تعمل تغيير سريع، هذا حدث. لكن هل بقى للمغول أثر؟ لم يبقى لهم أي أثر، بل بالعكس من ذلك دخل الإسلام في قلوبهم، كثير من القبائل المغولية دخلت في الإسلام، جمع هائل من السياسيين والملوك الحكام الأمراء كلهم دخلوا في الإسلام، وأسسوا على فكرة دولة يعني للمغول إسلامية في شبه القارة الهندية. اليوم كثير من سياسييننا ومسؤوليننا وحكامنا يرون أنه لا سبيل إلا سبيل القوة، السيف. طبعا هم ما يسمونه القوة والسيف، هم يقولون لا بد من شيء من الحزم، وهو حقيقة شيء من الظلم يسمى باسم الحزم، ويعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد لضبط الناس حتى نستطيع نحكم فعلا، لا بد من الظلم، لا بد من الحزم. لا شك يحصل على نتائج، على فكرة يحصل على نتائج سريعة، لكنها لا تدوم. وهذا يجرنا إلى النقطة الثانية. نقطتنا الثانية، رغم أن السيف أسرع لكن الفكر هو الأدوم، فمن ناحية السرعة يفوز السيف، لكن من ناحية الديمومة أثر الفكر أدوم من أثر السيف. السيف لا يضمن ديمومة الأثر، ما يستمر، والسبب أن السيف يفرض واقع، هذا الواقع مرتبط بموازنات القوى وحسب القناعات التي بينها، قد تتغير قد تتغير موازين القوى، يتغير كل الأمر، يتغير كل الواقع، بينما الفكر أعمق أثرا على المدى البعيد. إذا باختصار، فتوح السيف مآلها إلى دمار، إلى خراب، إلى زوال واندثار واندحار. لكن طبيعة الآراء الفكرية أنها لا تدخل القلوب وتدخل العقول إلا بمفتاح، هو مفتاح الرضا، مفتاح الإقناع، مفتاح المنطق. ولذلك احفظوها وليحفظها كل الطغاة، لا يمكن مواجهة الفكر بالقوة، الفكر لا يمكن أن يواجهه إلا الفكر، الفكر لا يوقف إلا الفكر. ولذلك هذا حدث في تاريخنا الإسلامي في عهد الخلفاء الراشدين، لما ثار الخوارج ضد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع، ماذا حدث؟ لم يواجههم بالسيف، اسمعوا، لما خرج الخوارج وصل الأمر أن كفروا علي بن أبي طالب، كفروا الخليفة، قالوا يا كافر يا عدو الله لا حكم إلا لله، فقال كلمة الشهيرة، كلمة حق أريد بها باطل. كيف واجههم الصحابة؟ بعضهم على فكرة قالوا لا يا أمير المؤمنين، هؤلاء خطر، احصدهم، اقضي عليهم قبل أن يبدأ خطرهم الفعلي، ما زال خطر فكري. فقال قولة الشهيرة، قوم رأوا رأيا فدعوهم وما رأوا، فكر ما يمكن مواجهته بالسيف. فماذا فعل؟ أرسل لهم سيدنا ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبدأ الحوار الطويل بين ابن عباس مع الخوارج، فاستطاع أن يقارع الحجة بالحجة. هذا دليل على قوة تأثير الفكر أقوى من السيف، بالحجة والمنطق رد، حاورهم سيدنا ابن عباس، رد على شبههم تجاه أمير المؤمنين، تجاه الفكر القويم، بالدليل، بالحكمة، بقوة المنطق، فقط بالحوار المنطقي، فقط بهذا رجع منهم في بداية الأمر 2000، وبعدين رجع 2000 آخر، 4000 من 8000 رجعوا بسبب المنطق، الباقين معركة واحدة النهروان قضت عليهم. لكن مرة أخرى، السيف سريع لكن لا يدوم، ظلوا هؤلاء يستمروا في إثارة الفتن ضد المسلمين، اللي ما اقتنعوا، اللي ظلوا على فكر الخوارج ظلوا يثيروا الفتن، لكن اللي اقتنعوا صاروا جندا من جند الله. إذن باختصار، السيف وسيلة تغيير تكتيكية قصيرة المدى، لكن الفكر هو وسيلة التغيير الاستراتيجية، استراتيجية هي التي تدوم. ما في أفضل من الصحابة في تطبيقهم لهذه المسألة. خير مثال للفتح بالفكر هو عصر الصحابة، الفتوحات الإسلامية تمت بالفكر، سأحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أحييكم وأرحب بكم مع تاريخنا في الميزان وحديثنا عن الفكر والسيف، أو الفكر والقوة. الفكر ذكرنا أنه هو الذي يدوم، القوة تغير ميزان القوة وتغير واقع بسرعة لكنها لا تدوم. ممكن تغير الميزان، فإذا تدخل الفكر ثبت هذا الميزان، نعم هذا وارد، لكن فقط اعتماد القوة، هذه هي الرسالة التي أريد أن أوصلها، اعتماد القوة فقط لا يدوم ولا يغير قناعات، وستنقلب الأمور من جديد، سواء كان الفتح بحق أو بباطل، سواء كانت القوة استعملت بحق أو بباطل، إذا لم يستعمل معها الفكر ستزول القوة. وأعطيكم مثال، أحسن مثال عندنا هو في فتوح الصحابة رضوان الله عليهم، هذه الفتوح التي قيل عنها أن الإسلام انتشر بالسيف. خلينا ناخذ مثال على ذلك، فتح مصر، هذا الفتح العظيم الذي على فكرة ما استغرق سوى 4 شهور فقط، 4 شهور فقط عمرو بن العاص استطاع أن يسيطر على كل مصر، 4000 جندي أمام كل المصريين، ولما يعني احتاج مساعدة أرسل لسيدنا عمر بن الخطاب 4000 آخرين، 8000 فقط، لكن غيروا واقع. هل هذا كان ممكن يدوم لولا تدخل العقيدة والعدل ونشر القناعات والحوار الديني؟ هذا الذي نتحدث عنه، بل أكثر من هذا، مصر خلينا نفهم معادلتها. مصر لما فتحها المسلمون ما هي المعادلة؟ كان الأقباط هم أهل مصر، هم أهل سكان مصر، حاكمهم اسم المقوقس، هذا قبطي، لكن المقوقس يحكم الأقباط، لكن مصر كلها محتلة من قبل الرومان، يحكمها فعليا الرومان، فالمقوقس ملك القبط بيد شؤون القبط، لكن القضية العسكرية والسياسية ليست بيده، هذه بيد الرومان، فمسكوا السياسة ومسكوا الجانب العسكري. فالأقباط فرحوا بمجيء المسلمين، ولذلك يقولون أغلب فتح مصر، معظم المدن والقرى، ليش الفتح أخذ 4 شهور؟ لأن كانت القرى تفتح لهم، تفتح للمسلمين. قليل جدا من المدن مثل الإسكندرية كان فيها حاميات رومانية، هذه التي فتحت بالقوة، لكن المدن والقرى اللي كان فيها المصريين الأصليين هذه ما قاتلت المسلمين أبدا. هذا الذي يفسر لنا كيف استطاع عدد قليل من المسلمين مع عمرو بن العاص فتح هذه البلد الشاسعة. كان على فكرة تعداد سكان مصر في ذلك الوقت يقدر بعدد كبير جدا، أوصله بعض المؤرخين مجموع السكان إلى 2.5 مليون نسمة. ويؤيد هذا قصة كثير من الناس لا يعرفها، أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح مصر أرسل إلى عمرو بن العاص قال احصي لي من يدفع الجزية في مصر. من الذين يدفعون؟ أولا رجال، ما يدفعها النساء ولا يدفعها الشياب ولا يدفعها الأطفال. فقال عدهم، فقال هم 1000 و1000، يعني 1 مليون، هذا فقط اللي الرجال الذين يدفعون الجزية. كيف يستطيع 4000 أو 8000 يسيطروا على 1 مليون شخص يستطيع القتال؟ لأن هم اللي كانوا راضين، كانوا يريدوا التخلص من الرومان المجرمين الذين كانوا يحكمون مصر بالقوة ويستنزفوا خيراتها. بينما المسلمون لما فتحوا غيروا المعادلة تماما، ما كان فتح عسكري، كان فتح للقلوب، فتح للعقول، احترام للأديان، تسامح. تعطيكم استشهاد من واحد من قساوسة الأرثوذكس المصريين، يقول يوحنا النقيوسي، هذا أسقف أرثوذكسي، كان شاهد عيان على فتح المسلمين في مصر، كتب هذا في كتابه تاريخ مصر. في هذا الكتاب، هذا الاستشهاد مباشرة من هذا الكتاب، يقول يوحنا، يقول لقد نهب الرومان الأشرار كنائسنا وأديرتنا بقسوة بالغة، استعملوا القوة ما استعملوا الفكر، واتهمونا ويعني ظلمونا دون شفقة، ولهذا جاء إلينا من الجنوب أبناء إسماعيل، يقصد العرب، لينقذونا، نصارى بنصارى، لكن هؤلاء أرثوذكس ولا كاثوليك، لينقذونا من أيدي الرومان، وتركنا العرب نمارس عقائدنا بحرية، لم يأخذوا شيئا من مال الكنائس، حافظوا عليها طوال الأيام، عشنا في سلام مع المسلمين. استمر عدد النصارى في مصر، هذا ليس كلاما، انتهينا من كلامه، استمر عدد النصارى في مصر كبير جدا بالنسبة لعدد السكان. في حكم معاوية بن أبي سفيان في بداية الدولة الأموية، في حكم معاوية رضي الله عنه بعد نصف قرن من الفتح الإسلامي، كان لا يزال نصف المصريين على نصرانيتهم. بعد 250 سنة، بعد 2.5 قرن من الفتح الإسلامي، كان النصارى 20%، وما ظلوا يتناقصوا، ليس بقتلهم، ليس بإجبارهم، بقناعتهم وبازدياد المسلمين من جهة أخرى. وما الذي أدخلهم الإسلام؟ ما الذي أجبرهم على الإسلام؟ أبدا ما في ولا حادثة واحدة، ولا واحدة تثبت أن نصراني واحد في مصر أجبر على الإسلام، لا إكراه في الدين، هذه منطقنا. دخلوا في الإسلام بقوة الفكر وبممارسة العدل. طيب، استمرارا لهذه الفلسفة، انظروا ماذا يقول كهنوت وكبار النصارى في أوروبا، خلينا من مصر الآن، العلماء واللاهوتيين الأوروبيين الكبار، من بينهم علامة اسمه كيتاني ليون أو ليون كيتاني، هذا في 1926 يقول: تحول نصارى الشرق، هذا من كلامه، تحول نصارى الشرق نحو الإسلام بسبب وضوح عقيدة التوحيد الإسلامي وبساطة الإسلام وعمق الإسلام. يقول: عندما يقارن هذا بالسفسطة، بالتعقيد، بالسفسطة المذهبية النصرانية والتعقيدات العويصة الكهنوتية، شيء دين معقد كان بالنسبة للناس، هذا التي جلبتها الكنيسة الهيلينية إلى اللاهوت المسيحي، هذا الأمر أدى إلى خلق، هذا ما زال كلامه، يقول أدى إلى خلق شعور من اليأس، زعزع أصول العقيدة الدينية، عقيدة واضحة منطقية هي الإسلام تواجه عقيدة معقدة حتى هم قادرين يشرحوها، فما استطاعت تصمد فكر أمام فكر منطقي وسهل أمام فكر معقد لا يتوافق مع المنطق، ما استطاع يصمد. يقول: فلما أهلت أنباء الوحي الإسلامي من الصحراء لم تعد المسيحية الشرقية التي اختلطت بالتحريف وتمزقت بفعل الانقسامات الداخلية كاثوليك أرثوذكس إلى آخره، تزعزعت في قواعدها الأساسية، الفكر اصطدم بفكر الفكر الأقوى، انتصر، هذا كلامه. يقول: واستولى على رحابها اليأس والقنوط بسبب هذه الشكوك، ولم تعد المسيحية بعد ذلك قادرة على مقاومة إغراء هذا الدين الجديد. حينئذ، هذا كلامه، حينئذ ترك الشرق المسيح وارتموا في أحضان النبي العربي. هذه القاعدة، مواجهة الفكر بالفكر، هي التي تنتصر. لما كنا خير أمة واستطعنا أن مع الفتوحات نقيم العدل وننشر الفكر ونحاور الحجة بالحجة، انتصرنا. حتى بدون فتوحات انتصرنا، لكن عندما كنا كأمة ندخل بالقوة ولا نقيم العدل ولا ننشر الفكر، كان قوتنا تنقلب علينا. أعيد: لما كنا نفتح العقول والقلوب كنا ننتصر، حتى لو في البداية استعملنا القوة لإزالة الطغيان لكن كنا ننتصر في النهاية، لكن عندما نستعمل بس القوة بدون ما يكون معها فكر وعدل ما ننتصر. وسأعطيكم الأدلة، هذه قاعدة لازم يحفظها شباب أمتنا، أن الفكر هو الذي ينتصر، بينما القوة بدون لا يمكن أن تنتصر. دعوني أعطيكم نماذجا لهذه المسألة. سأعطيكم نماذج أولا من الفتح الفكري، ونبدأ بالنموذج المعروف، الإسلام في إندونيسيا. أي واحد يزور إندونيسيا، هذه البلد الكبيرة، كثافة سكانية ضخمة جدا، إندونيسيا وحدها كلها، نتكلم عن جنوب شرق آسيا كلها، فتحت بالفكر، بس لم تفتح بالسيف. إندونيسيا حوالي 250 مليون الآن، لو سألتم كيف دخلها الإسلام، الكل يجمع أن اللي دخلها الإسلام بدون معركة، بدون سيف، دخل بالتجار المسلمين. هؤلاء لما جاءوا من المشرق أنشأوا لأنفسهم مراكز تجارية على سواحل سومطرة، جزيرة سومطرة، على فكرة كانوا يسمونها سومدرة. طيب، هذه شبه جزيرة الملايو والإندونيسيا، هذا من وقت مبكر، من أواخر، اسمعوا، من أواخر القرن الثاني الهجري، بداية القرن الثالث الهجري، هذا في 8 و9 الميلادي، جاء أوائل التجار. على فكرة أكثرهم جاء من عمان ومن حضرموت ومن الساحل الجنوبي لليمن. هؤلاء الذين فتحوا إندونيسيا، فتحوها بالدعوة، فتحوها بالأخلاق التجارية، اتخذوا شوية مراكز تجارية أولية على الشاطئ الغربي لسومطرة، وبدأ الناس يتعاملوا معهم، فرأوا الأخلاق والعدالة وعدم الظلم وعدم الغش والتسامح واحترام الأديان، بدأوا يتعرفوا على دينهم. هكذا دخل نور الإسلام، بدأ نور الإسلام يدخل بهذه الطريقة، ومن سومطرة وجاوة انتقل إلى جميع الجزر التي حواليها. إذن ما كان في سيف أبدا إطلاقا، ما في سيف. سأعطيكم نماذج أخرى من انتشار الإسلام بالفكر، لكن بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحلقتنا عن الفكر والسيف، والفكر والقوة. والقاعدة الرئيسية أن القوة وحدها لا يمكن أن تغير، تغيير سريع لكن لا يدوم، الذي يغير هو الفكر. أعطيتكم نموذج من انتشار الإسلام بالفكر في إندونيسيا، أعطيكم نموذج ثاني وهو كيف دخل الإسلام إلى اليابان. إلى اليابان، يحدثني الأخ العزيز والصديق الفاضل الدكتور صالح السامرائي عن قصة رجل هو السبب وراء دخول الإسلام إلى اليابان. رجل اسمه عبد الرشيد إبراهيم، داعية من التتار. هذا الرجل له قصة لطيفة جدا، هو ليس ياباني، رجل تتري عاش في روسيا التي استولت على بلاد التتار قديما. ولد رحمه الله تعالى في عام 1846 في سيبيريا، وبعدين طلب العلم الإسلامي على يد مشايخ بلاده. لما صار عمره 12 سنة ذهب إلى الحرمين ومكث في أرض الحجاز 20 سنة، أتقن فيها العربية وتعلم العلوم الشرعية. وبعد ذلك بدأت رحلته، سلسلة من الرحلات طويلة يا أخواني، شيء عجيب، استمرت رحلاته في الدعوة 90 سنة وهو يدعو إلى الله تعالى. مر عبد الرشيد، من ضمن رحلاته عبد الرشيد إبراهيم، مر على اليابان وأعجب طبعا بنظافة اليابان من ذاك الوقت، وأخلاق أهلها وأدبهم، حسن استقبالهم للضيف، صراحتهم ووضوحهم وعدم خديعتهم لأحد، وأعجب طبعا بالنظام الذي يسود حياتهم. هذا في ذاك الوقت، وما بالكم اليوم. وأهم من ذلك، وجد عندهم استعداد كبير للإسلام، فاستقر ذلك في نفسه بعد ما قابل عدد كبير من الأمراء والوزراء والكبراء. المهم، هذا الداعية العجيب لم يهدأ في رحلته اليابانية، فراح واستقر هناك وبدأ يزور السجون والبرلمان والجامعات والمدارس والمراكز التجارية. ذهب حتى يدعو إلى الله في الأسواق، قسم البريد، في الجمعيات، واطلع على علوم اليابانيين وحرف اليابانيين وطرق عملهم. زار الناس في مختلف طبقاتهم من البسيطين إلى المسؤولين، كان يجلس يتحدث معهم بالساعات الطويلة وينشر لهم يعني فكرة الإسلام، ويقبل عزائمهم دعواتهم له، وحسن لهم الإسلام، ذكر لهم محاسن الإسلام، فضائل الإسلام. كل هذا كان له أثر كبير فيما بعد، فبدأت بالبداية أعداد بسيطة منهم تسلم على يد عبد الرشيد إبراهيم. هذا في بداية رحلته الأولى. تعلم عبد الرشيد إبراهيم في رحلته هذه ما يكفي من اللغة اليابانية في وقت بسيط جدا، وبعدين بدأ يتفاهم معهم بلغتهم، طبعا كانت هذه مشكلته الكبرى. بعدين غادر اليابان وفي عزمة أن يرجع إليها، وعاد إليها بعد فترة. فبعدها كانت الإقامة الطويلة، استمر يدعو إلى الله إلى أن مات عمره فوق 100 سنة. مات في سنة 1944. فتخيلوا يعني اللي كان يزور المسجد الإسلامي هناك كان يشوفوه، هو الذي قبل الفجر كان يصلي القيام الليل، هو الذي يؤذن الفجر، هو الذي يؤم بالناس، وعلى يده دخل الإسلام اليابان. ومن آثار عمل عبد الرشيد إبراهيم اعترفت اليابان بالدين الإسلامي، وأنشئت عدة مساجد فيها، وبدأ الإسلام أعداد من أهلها بدأ ينتشر الإسلام في اليابان. كلها برجل واحد بالدعوة بالفكر وليس بالسيف. هذا كان نموذجنا الثاني. ننتقل إلى نموذج آخر وهو الإسلام في أفريقيا. الإسلام في أفريقيا، في أفريقيا شمال أفريقيا كانت مسلمة، وكان صحراء أفريقيا كانت ما زالت غير مسلمة، معظمهم كانوا قبائل. فمن كيف دخل الإسلام إلى قبائل الصنهاجة؟ ما دخلت الإسلام بالقوة، هذه لما دخلت الإسلام، دخلت الإسلام في البداية طبعا بالاسم، لكن ليس لهم من الإسلام إلا الاسم فقط، ولا ما عندهم أي ممارسة للإسلام. إلى أن جاء شخص واحد هو الشيخ عبد الله ابن ياسين، ولد في المغرب وهاجر إليهم لدعوتهم إلى الإسلام. فطبعا أول ما بدأ يدعوهم الإسلام زجروه وطردوه على فكرة، يعني في البداية، هذا في بداية الأمر. فماذا فعل؟ راح وعمل له خيمة على نهر السنغال. ففي بداية الأمر بدأ بعض الناس يعني الفضول أخذهم، بدأ يزوروه، فسبعة زاروه من قبيلة جدالة، فبدأ يدعوهم إلى الإسلام، يشرح لهم فأسلموا. ثم بدأ ازدياد الخيام يسمونها الرباط، هذا الرباط اللي بدأ يدعوهم فيه بدأ عددهم تزداد. خلال 4 سنين صار عدد الذين معه 1000 شخص أسلموا. هؤلاء 1000 هم الذين أسسوا دولة من أعظم دول المسلمين، هي دولة المرابطين من الرباط، من الخيمة، الخيام التي بدأها، هذه التي هي التي سيطرت على شمال أفريقيا وسيطرت حتى على الأندلس، حكمت المغرب والأندلس. بدايتها كانت بهذه البداية البسيطة. الإسلام دخلهم بالفكر قبل السيف. أعطيكم مثال أخير عن انتشار الإسلام بالفكر، وهو الإسلام في الغرب، بالذات في أمريكا اللي كنت أعيش فيها. أنا ذهبت إلى أمريكا وأنا شاب، كان في هذا في عام 1970 كانت بداية ذهابي. في ذلك الوقت كان الإسلام شبه معدوم في أمريكا، عدد المساجد في كل أمريكا كان 7 مساجد فقط، ما في ولا مدرسة إسلامية. أنا أذكر ولا أنسى، حتى شاركت بعض المسلمين في العيد، فبعد صلاة العيد مسجد بسيط صلينا العيد، بعدها راحوا رحلة إسلامية، والله أنا أقول لكم هذا شفتها بعيني عشان تعرفوا بس التغيير الذي جرى. في هذه الرحلة مسلمين خارجين رحلة، اللي جاي معاه الجيرل فريند مالته، العشيقة مالته جلكم الله، والبيرة توزع، أنا شفت هذا بعيني، ها هذا 1970، البيرة توزع في الحفلة الإسلامية. وجاء وقت الصلاة صلوا العيد، لكن وقت الصلاة الظهر ما أحد صلى معي إلا الأخ اللي جاي معي وصلى معي، ولا باقي المسلمين بما فيهم الإمام ما صلوا حتى الظهر. كيف دخل الإسلام اليوم أفواج ضخمة من قبل الغربيين؟ دخلوا في حالة سلم، ليس بالقوة. حاولنا بالحروب، سأعطيكم أمثلة على الحروب. أكبر دليل على قوة الفكر وتفوق على السيف هو انتشار الإسلام في أوروبا وفي أمريكا. في أمريكا لم يكن في بدايات القرن السالف القرن العشرين إلا أعداد بسيطة جدا وقليلة جدا من المسلمين المهاجرين، جاءوا من البوسنة وبعض البلاد الروسية، لكن فيما بعد جاءت بعض الشخصيات الفريدة الذين أنا تعلمت منهم فن الدعوة إلى الله عز وجل، ومن الذين أفخر بأني كان أستاذي وتعلمت فنون الدعوة منه الأستاذ الكبير دكتور أحمد توتنجي. دكتور أحمد توتنجي جاء إلى أمريكا طالبا كباقي الناس، لكن أسس مع إخوانه جمعية الطلبة المسلمين MSA في أمريكا. أنا رحت مع بدايات هذا العمل، كانوا أسسوه هم قبلي، ليس لي فضل في ذلك. فأذكر كيف كان يتعامل مع الناس، أعطيكم قصة بسيطة. كان في منطقة كانت مليئة بالزنوج اللي يعني ما هم متعلمين، وطبعا نظرتهم للإسلام سيئة جدا، فكان كثيرا ما يكسروا زجاج المركز الإسلامي اللي أسسه الأخوة الكرام، كان يكسروا بالزجاج خاصة شبابهم. فقام عمل حركة بسيطة جدا، راح ودعاهم قال لهم احنا عندنا نرسل رسائل، هو يقول لهم عندنا رسائل نرسلها ونحتاج حد يدخلها في الظروف ويغلق الظروف، تعالوا اشتغلوا ساعدونا واعطيكم دولار. طبعا دولار في ذاك الوقت يعني لها قيمة. وفعلا هؤلاء الشباب بدأوا يدخلوا المسجد الإسلامي ويعملوا في تغليف الأظرف ويلزقوها ويعطيهم على كل يوم دولار، ويشوفون المسلمين ويحتكون بهم. توقف الهجوم على المسجد وفي نفس الوقت انتشر الإسلام بينهم. ثم طبعا استمر أخي واستاذي الدكتور أحمد توتنجي في الدعوة إلى الله، ليس في أمريكا، في عشرات بلا مبالغة عشرات الدول التي لم يكن فيها مراكز حقيقية للدعوة بالصورة الحديثة كان وراءها هذا الرجل العظيم وإخوانا الذين معه. استمرت الدعوة في أمريكا بالفكر، ما في قوة ما في سيف، من قضى القرن العشرين إلا وقد تجاوز عدد المسلمين بين 7 إلى 8 ملايين نسمة، عدد اللي يقول يعني فيهم أعداد لا شك مهاجرين، لكن عدد الأمريكان اللي أسلموا بالتأكيد لا يقل عن 2 مليون. هؤلاء دخلوا الإسلام بالقوة، دخلوا الإسلام بالدعوة، دخلوا الإسلام بالفكر. إذن هذا هو حديثنا وإثباتنا أن الفكر هو الذي يدوم. بعد الفاصل بإذن الله سأحدثكم عن الجانب الآخر وكيف أن محاولة الفتح بالقوة فقط بدون فكر لا تدوم، بعد الفاصل إن شاء الله.
نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا.
أهلا بكم ومرحبا مع تاريخنا في الميزان، وحديثي معكم عن الفكر والسيف، الفكر والقوة. دعونا نتحدث عن مدى المقاومة التي ممكن يواجهها الفكر وممكن تواجهها القوة. الأمة الإسلامية دائما كانت تواجه نوعين من الغزو، الغزو الفكري والغزو العسكري. الغزو العسكري يسمونه الغزو الخشن، والغزو الفكري هو الذي يسمى الغزو الناعم. الأمة وهي تبحث عن طريقة للنهضة بعد التخلف 4 قرون من التخلف، تسربت خلال هذه القرون تسربت إلينا أفكار من خارج نسيجنا الفكري العقائدي، من خارج مرجعياتنا لديننا وتاريخنا. فلما كانت الأمة تواجه غزو عسكري كانت الأمة تستنفر، لأنه غزو عسكري واضح أمام الجميع. لكن لما كان يتسلل إلينا الغزو الفكري ما كان الناس ينتبهوا إليه، ما ينتبه إليه إلا المفكرين إلا النخبة. الغزو العسكري كان يتم طبعا بقوات أجنبية دخيلة ومن يساعدهم من الخونة من أهل البلاد، فكانوا الناس يعتبروا هؤلاء خونة وكانوا يتدافعون مستعدين يقدمون 100,000 1.5 مليون شهيد في الجزائر، ومستعدين الناس تقاوم الغزو العسكري. لكن الغزو الفكري الذي يتسلل بهدوء هذا في الغالب يعمل في الخفاء، وينتشر على فكرة على أيدي بعض أبناء الوطن لما تذوب هويتهم في هوية الآخرين. وبعضهم ممكن يعتبر رمز فكري، رمز حداثي، فهؤلاء يتلقون مساعدات ومساندات قد لا تكون مباشرة، قد تكون على شكل تلميع إعلامي، قد تكون على شكل استضافات، جوائز عالمية تجعل لهم شهرة، دعم مؤسسات دولية، دعم مؤسسات عالمية، فيستطيعوا أن ينشروا هذا الفكر بين الناس والناس غير مستنفرة. فإذا الجانب العسكري بسهولة الناس تنتبه إليه، لكن الجانب الفكري المقاومة له في الغالب أضعف. دعونا نتحدث عن فلسفة القوة أم الحق. كلما زادت ثقافة الاحترام للاختلاف، الاحترام للآراء، استعداد للحوار، هذه الثقافة، ثقافة الاختلاف، هذه تمنع الانحدار السريع نحو استعمال القوة لما يصير في اختلافات فكرية. لما يصير اختلاف في الفكر، الفكر يواجه بالفكر، بعض الناس يلجأوا كما ذكرت إلى استعمال القوة لقمع الفكر، بعض الناس على فكرة ما يلجأ إلى قوة عسكرية وسجون وقتل، وإنما يعني يتصورون أن ممكن يوقفوا الفكر بالمنع، منع الكتب، منع الأشرطة. هذا ليس جديدا، هذا في تاريخنا موجود. لما بعض الأفكار، بعض الحكام ما تعجبهم، احرقوا كتب فلان، هذا موجود. أعطيكم هذا التقرير الذي فيه إثبات لهذه المسألة من تاريخنا الإسلامي، ثم نعود لهذه المسألة.
الأفكار هي خلاصة العقول والألباب، وكلمة في كتاب قد تفتح ألف باب وباب، لا يصدها جدران ولا حراس. وعلى مر التاريخ نظر أهل السلطان إلى الأفكار الجديدة بعين الريبة والشك، ولم تسلم فترات عصيبة من حضارة المسلمين من مشاهد الكتب وهي تحرق في الميادين العامة بأمر الحاكم. بعض الكتب قد تتضمن أنواعاً من الزيغ والضلال، أو الآراء والأقوال التي تخالف عقيدة الأمة وتطعن في أصول دينها، لكن بعضها يحتوي أفكاراً اجتهادية لا تتعارض مع أصول الدين، تستوجب النقاش الجاد والنقد البناء، بعيداً عن الغلو أو التعصب. ورغم أن اقرأ هي أول كلمة في القرآن، إلا أن الكتب التي أتلفتها النيران كانت في الغالب لأسباب دينية أو لخلافات مذهبية أو لدواع أمنية. أحرقت كتب الإمام الغزالي وفيها كتابه الشهير إحياء علوم الدين، وسحبت نسخ الكتاب من أيدي الناس، والتهمت النيران بأمر من السلطات كتب الفلاسفة وأشهرهم ابن رشد الذي كان له موقف في مسألة العلاقة بين الشريعة والحكمة في كتابه فصل المقال. وفي زماننا الحاضر اتسعت ثورة التواصل الإلكتروني في كل مكان، بما لا يصلح معه منع ولا حرق. وإنما يقارع الفكر بالفكر والحجة بالحجة.
بعد هذا التقرير سؤال: من الذي دامت آثاره، الغزالي وابن رشد أصحاب الفكر الذي أحرق، أم دامت آثار الذين أحرقوا هذه الكتب؟ الحكام الظلمة المستبدين الذين يتصورون أن بالقوة يستطيعون إيقاف الفكر يعيشون في أوهام. على فكرة ما زالت عندنا عقليات غلط، ما زال عندنا في العالم العربي تسيطر على بعضهم فكرة المستبد العادل، هذا الذي يصلح للمشرق العربي ما يصلح لنا إلا هذا. نحن الشرقيين هكذا يقولها، نحن الشرقيين لا يصلب عودنا ولا تستقيم شوكتنا إلا بحاكم جبار، أما الحاكم العادل لا يمكن هذا، وإحنا نوع ما تصلح لنا الديمقراطية، هذه ليست مناسبة لنا. إحنا اللي نريده اللي نتمنى، هذا كلام بعض الناس، مستبد عنده عدالة، لابد لنا من شيء من حزم وقسوة. هذا الكلام على فكرة ليس جديدا، كتب والي من ولاة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كان واليا في عهد الدولة الأموية، كان واليا على خراسان في المشرق، واسمه الجراح ابن عبد الله، يرسل للخليفة عمر بن عبد العزيز يقول: إن أهل خراسان قوم ساءت رعيتهم ولا يصلح لهم إلا السيف. ناس شعب ما هم مؤدب، وشعب تجاوز الحدود، الحل هو السيف. فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ذلك اسمح لي أضبطهم بالسيف. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل خراسان قد ساءت رعيتهم وأنه لا يصلحهم إلا السيف والصوت، فقد كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط ذلك فيهم والسلام. أعطيتكم نماذجا كيف أن الإسلام لما ينتشر بالفكر يصمد، يثبت، يستمر، يترعرع، وأعطيتكم عدة أمثلة في ذلك. خلونا ناخذ الصورة الأخرى، هي ثلاث صور رئيسية: فكر وحده هذا يصمد، سيف ومعه فكر أيضا يصمد، لكن سيف وحده لا يمكن أن يصمد. أعطيكم أمثلة على ذلك. نبدأ بمثال شهير وهو من أخطر الأمثلة، محاولة فتح المسلمين لفيينا. فيينا بعد ما سيطر المسلمون على القسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية اللي هي اسطنبول حاليا، بدأوا يفكروا في فتح أوروبا طبعا، وكانت فيينا هي عاصمة الإمبراطورية الرومانية المقدسة. يعني كانوا إمبراطوريتين رئيسيتين، بيزنطة وتم فتح القسطنطينية، الإمبراطورية الثانية هي الإمبراطورية الرومانية عاصمتها فيينا. ولذلك كانت بعد فتح القسطنطينية الهم الأكبر عند العثمانيين كان فيينا، فحاول العثمانيون فتح فيينا مرتين، هذا كله في عهد السلطان سليمان القانوني، هذا السلطان العظيم، تخيلوا يهاجم عاصمة أعظم دولة في العالم بعد العثمانيين. هذا اللي يقولوا عنه حريم السلطان. سنعطيكم أمثلة على كذب هذه المسألة. على كل حال، حاول السلطان سليمان القانوني مرتين، مرة في عام 932 هجرية وكاد يفتحها، لكن انتهت الذخيرة اللي عنده وانتهت المؤونة اللي عنده، مسافة بعيدة، فاضطر أن يرجع. وحاول مرة ثانية في عام 939 هجرية وما استطاع أيضا أن يفتحها. ليش؟ كان ما زالت العقلية العسكرية هي المسيطرة على العثمانيين، ما في محاولة حقيقية فكرية مع المحاولة العسكرية. وحاول العثمانيون مرة ثالثة، هي هذه المرة التي أريد أن أحدثكم عنها. توفي أحمد كوبرلي اللي هو يسمونه الصدر الأعظم، يعني رئيس الوزراء للدولة العثمانية، توفي في عام 1087 هجرية، وخلفه في منصب رئيس الوزراء الصدر الأعظم صهرة اسمه قرة مصطفى رئيس الوزراء في ذلك العهد. هذا قرة مصطفى أراد أن يشتهر، أراد أن يعلو ذكره مثل الذين سبقوه، وكان معروف عنه على فكرة كان عصبي وكان متهور سريع في اتخاذ القرارات. ففي عام 1092 جاءته رسالة من المجر، المجريين أرثوذكس يحكمهم النمساويين وكانوا كاثوليك، والكاثوليك كانوا ظالمين المجريين، فالمجريين استعانوا بالعثمانيين قالوا تعالوا ساعدونا، فاستغلها فرصة فراح ساعدهم وفعلا استطاع أن يهزم النمساويين. بعدين قال والله فرصة، خلينا أكمل إلى فيينا، مدام استطعت أهزمهم في المجر أكمل إلى فيينا. بدأ يستشير، كل الآراء كانت لا لسنا جاهزين، وإذا صار حصار على فيينا أو محاولة لفيينا ستتحد أوروبا كلها ضدنا. فلم يستمع لا لرأي ولا لشورى، ولم يستمع حتى لرأي الخليفة، وأخذ الجيش وتوجه نحو حصار فيينا. وكان في 18 رجب 1094 هجرية، احفظوا هذا التاريخ 1094 هجرية، الحصار الثالث لفيينا. قرة مصطفى بدأ الحصار، وحصار شديد، وفعلا كاد يفتح فيينا. تحركت كل أوروبا، بريطانيا بدأت ترسل قوات، فرنسا ترسل قوات، ألمانيا ترسل قوات، أعلن البابا الحروب الصليبية من جديد. شوفوا التحدي لما يصير قوة عسكرية بقوة عسكرية، وفعلا اتحدت أوروبا في نفس الفترة هذه، وفعلا كاد يفتح فيينا في هذه الفترة، وإذ خيانات عسكرية في جيشه، واحد من قادته يسمح للقوات العسكرية الأوروبية أن تتجاوز الجسر اللي هو مكلف بحمايته. وفي عز المعركة في 20 رمضان من نفس السنة 1094 هجرية، قائد الميمنة في عز المعركة يسحب الميمنة، خيانة عسكرية، ما استطاع يفتحها وانهزم أمام قوة بقوة. في النهاية معادلات القوة هي التي تسيطر، اضطر للانسحاب في الطريق، قتل الخونة الاثنين. لكن كل هذا لم يشفع له لما رجع الى اسطنبول الى القسطنطينية، امر الخليفة باعدامه. اسمعوا، من بعد هذه الحادثة الحصار الثالث لفيينا 1094 هجرية، لما كانت عقليتنا ان نفتح الدول بالسيف فقط، من بعدها احفظوه يا شباب الامة، من بعدها تدهورت الامة، 400 سنة من التخلف بعدها. عرفتم؟ هذه بداية تراجعنا. أنا لم أرى للمسلمين قيام حقيقي منذ ذلك الوقت. الآن بدأنا نصعد من جديد، لكن منذ كان حصار فيينا 1094 هجرية ونحن في تراجع، لما كانت عقليتنا عقلية السيف وليس الفكر، عقلية فتح الأراضي وليس فتح القلوب. هذا كان مثالنا الرئيسي في الجانب الأول. المثال الثاني هو فتوحات أوروبا بشكل عام. أيام العثمانيين، العثمانيين في سنينهم الأخيرة صارت العقلية العسكرية مسيطرة عليهم. اسمعوا، إذا سيطرت العقلية العسكرية أو الأمنية راحت الحضارة، تنتهي الحضارة. الحضارة فكر، الحضارة فكر وليس قوة، القوة تدعم الفكر، القوة ليست بديلا للفكر. فالتوسع العسكري اللي صار في الدولة العثمانية في زمن الدولة العثمانية، خاصة في زمن السلطان السليم الأول اللي يسمونه الغازي، توسعت الدولة العثمانية في أوروبا واستطاعت بالقوة بدون نشر الفكر، بالقوة سيطرت على بلغاريا وصربيا وأجزاء من اليونان وجزء من النمسا. كل هذا حدث بالقوة، سيطروا على كل هذه البلدان والأراضي، لكن كلها ما لبثت أن زال عنها حكم الدولة الإسلامية، والإسلام بقى فيها محدود جدا، لأن كان العقلية العسكرية مسيطرة. اليوم تجدون في صوفيا في قلب بلغاريا تجدون مسجد بانيا باشي أظن يسموه أو كذا، شاهد على تلك الحقبة أن المسلمين وصلوا هناك، لكن ما استمرت، لأن كان نصر عسكري وليس نصر فكري. ناخذ مثال أخير وهو الحروب الصليبية، العكس. لما جاء الصليبيون وحاولوا أن يسيطروا علينا بالقوة، ماذا كانت النتيجة؟ الحملات الصليبية التي جاءت إلى المشرق في القرنين الخامس، بين القرنين يعني الخامس والسادس والسابع والثامن، 4 قرون وهم يحاولوا أن يسيطروا علينا بالقوة. أرسلت أوروبا الغربية 8 حملات رئيسية غير الحملات الأخرى، أسسوا ممالك صليبية على طول الساحل الشرقي للبحر المتوسط، في القدس، في عكا، في الكرك، في غيرها، لكن كلهم فشلوا في النهاية في تغيير واقع الشرق. والسبب ان محاولة عسكرية. رجعوا هم متأثرين بالحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي إلى اليوم. احفظوها إذن يا شباب الأمة، فكر ممكن ينتصر، فكر مع قوة ممكن ينتصر، قوة بدون فكر لا يمكن أن تنتصر. وهذا يجرنا إلى ميزان حلقتنا وبه نختم. القوة قد تنجح في تغيير الجغرافيا، القوة قد تنجح في تغيير الجغرافيا، لكنها نادرا ما تغير التاريخ. إن شاء الله تكونوا مستفيدين ومستمتعين معنا في تاريخنا في الميزان، وهذه المعاني التي نؤصل من خلالها الفكر من خلال دراسة التاريخ. إلى حلقة جديدة مع تاريخنا في الميزان، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيامك تمضي لكنك ذاكرة تبقى، أسرار تلتحف العمق، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، نسألها فتثير الشوق، نبحث عن أكثرها صدقا، وعسانا أن نحدث فرقا. تتحرك فينا صفحاتك بين أيدينا، أحداث تتحرك فينا، صنعنا عبرا دولا أثرا، نقشا صورا، نحتاجك يا تاريخ لنا، نبراسا والميزان هنا، نحتاجك يا تاريخ لنا، إبراسا والميزان.